بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، يسر شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أن تقدم للمستمعين في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي إمام الدعاة فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي حول بعض خواطره الإيمانية في الدين والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أستعينك ربي ولا استعانة إلا بك، وأحمدك ولا ثناء إلا عليك، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين وجعلته مسك الختام لسائر المرسلين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله خلق آدم ليكون خليفة في الأرض، وأعده بمنهج تجريبي في مكان ضمن فيه له كل مقومات الحياة ليفرغ إلى استقبال المنهج تجربة وتدريبا حتى لا يباشر مهمته في الأرض بمجرد منهج نظري. وقلنا إن آدم عليه السلام تمثل فيه عنصران: عنصر الآدمية التي يمثل بها جميع الخلق، وعنصر الرسالية التي يمثل بها الرسل. فهو من ناحية العهد الأول يمثل الآدمية التي قد تغفل وقد تنسى وقد تعصي، ولكن الله لرحمته بذلك الخليفة لم يجعل مجرد الغفلة ولا مجرد النسيان ولا مجرد المعصية طردا للخليفة عن مجال رحمة من استخلفه، فشرع له أن يتوب. وفي تشريع التوبة وقبولها من قابل التوب وغافر الذنب صيانة لحركة البداية في الأرض، لأن التوبة لو لم تشرع لكان مجرد وقوع معصية من إنسان ذريعة له أن يستشري في الأرض بالمعاصي، وحينئذ يفسد الكون بمجرد غفلة إنسان واحد، لأنه إذا كان قد طرد من الرحمة بمجرد المعصية الواحدة فلا أمل له في أن يرجع. ولماذا يرجع إلى منهج يحدد حرية شهواته في الحياة ما دامت المعصية الواحدة كافية لأن يطرد من رحمة الله؟ فتصوروا أن واحدا يعصي ربه ثم ييأس من قبول ربه لتوبته، ماذا يكون موقفه في الكون؟ إنه سيعرضد في الكون انحرافا وانحلالا وطغيانا وجبروتا، وحينئذ يغري غيره بالأسوة السيئة في أن يكون مثله، وحينئذ يكون العالم كله شر فيه صدام الحياة ومعارفها. إذن فمشروعية التوبة من الحق فتح مجال لرجوع الإنسان الذي انحرف. إذن فسنكتب بحركته الإصلاحية في نفسه الباقية ما يمكن أن يعود على الحياة بالخير. الحق سبحانه وتعالى حين شرع التوبة وفتح باب القبول لها يريد أن يجعل العذر للإنسان في الغفلة، والعذر للإنسان في النسيان، والعذر للإنسان في أن نفسه قد تضعف مرة فتصيبه المعصية، ولكن ذلك لا يعني أن يستشري في باب المعصية. فشرع الله التوبة وبين أن الله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. البعير الذي للعربي وهو كل عدته يحمل رحله ويحمل متاعه ويحمل كل مقومات حياته، فإذا شرب منه في الحياة إنه انقطع أمله من كل شيء في الحياة، فإذا ما رجع إليه بعيره لا شك أنه يفرح. كذلك يفرح ربك بأن تعود إليه بالتوبة ليغفر، كما يفرح أحدكم إذا ضل له بعير ثم وجده وهو في فلاه. ذلك كله صيانة لسلامة حركة الحياة. حركة الحياة يحدد الله المراد منها في أن الإنسان خليفة، ومعنى خليفة أن الله سخر له الوجود لينفعل له وضمن له مقومات الحياة الأساسية، فإن شاء أن يتلف نفسه أعلى من مستوى ما أعطي بفطرية الحياة فعليه أن يجد وعليه أن يجتهد وعليه أن يفد ليرفع مستواه. فالله أعطانا الماء من السماء نشرب منه ونسقي به زرعنا ونسقي منه مواشينا، ولكن حملنا أن نذهب إلى النبع لنأخذ منه الماء، فإذا أردنا أن نريح نفوسنا ولا نذهب كل يوم لنأتي بالماء لنشرب به، فعلينا أن نعمل عقولنا المخلوقة لله في المادة التي سخرها الله بالطاقة التي خلقها الله لنرفها حياتنا. علينا أن ننظر في الكون فنفكر، الماء سائل، الماء يميل إلى الاستفراغ، الماء إذا نزل من السماء ملأ المواطي من الأرض، لا يملأ المرتفع إلا بعد أن يملأ المواطي، يعني لا يرتفع حتى يستفرغ. فلنا أن نأخذ من هذا أننا إذا رفعنا الماء استطعنا أن نستغل قوة استفراغه السيولية في أن يهبط إلى المواطن، فمن الممكن أن نصنع الخزانات العالية للماء. إذن هذا بالفكر، لأننا أردنا أن نرفع حياتنا، وما دمت تريد أن ترفع حياتك فلا ترفع حياتك إلا بعمل فكرك في المادة المخلوقة لك بالطاقة المخلوقة لك. أنت لم تصنع شيئا إلا أنك أخذت العقل الذي خلقه الله وأعملته في المادة التي خلقها الله بالطاقة التي خلقها الله، إذن فليس لك إلا أن تؤلف مجموعات من خلق الله لترفه حياتك. فقالوا نبني الخزان فيرتفع الماء ثم نأخذ منه الأنابيب ونوصلها إلى البيوت، فبطبيعة الاستفراغ الماء سيذهب إلى البيوت بمجرد فتح الصنابير. تلك راحة أردت أن تصل إليها لم يشأ الله سبحانه أن يعطيك ذلك من عنده، لأن في إعطائك ذلك المترف لحياتك تعطيل لمخلوقات خلقها الله، تعطيل لعقل خلقه الله ليفكر ويستنبط، تعطيل لمادة خلقها الله لك لتنفعل بها، تعطيل لطاقة خلقها الله فيك لتفعل وتنفعل لها الأشياء. إذن فأراد الحق أن يستغل ما خلقه لك، لا لشيء إلا لمصلحتك. إذن فطاعتك لمنهج الله ليست في الواقع كما تسمعها طاعة لمصلحة الله، ولكنها طاعة لأمر الله ولكن لمصلحة الطائع. انظروا إلى حكمة تشريع الحق في أن يقول لك أنك بفعلك الطاعة لله، لا تقل أنك فعلت الطاعة لمصلحة الله، ولكن أنك أطعت لله أمره. لماذا؟ لصالحك أنت، فلام العلميات تعود عليك أنت. لماذا؟ لأننا كما قلنا الحق سبحانه له كل صفات الكمال المطلق قبل أن يخلق الخلق، فخلق الخلق لن يعطيه وصفا زائدا في قدرته وجبروته وحكمته، لأن الخلق أثر من آثار صفات الكمال، فهو لا يحقق الكمال لله وإنما يحقق لك أنت الكمال. انظر إلى منهج يريد الله به الطاعة له لصالح من أطاع لا لصالح من أطيع. فالحق سبحانه وتعالى حين يبعث رسله بالمنهج يريد أن يحدد حركة الحياة، وحركة الحياة لها أمران. الأمر الأول أن تحقق بقاء نوعك وبقاء حياتك. إذن فالطعام والشراب استبقاء لنفسك واستبقاء لنوعك، ولذلك يقول الحق في وصفه للجنة التي درب الله فيها آدم، قال له إن لك، ما هو لك أيها الخليفة، ما الذي لك أيها الخليفة، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تلك مقومات الحياة الكاملة للإنسان، أن يحقق لنفسه بأن لا يجوع، ذلك بالطعام. إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، ويحقق لنفسه ما يستر سوءته. وأنك لا تظمأ فيها يحقق الشراب، ولا تضحى يعني تتعرض لضحوة الشمس بدون ساتر، يعني لا بد لك من كن، لا بد لك من بيت يقيك ضحوة الشمس. يبقى إذن عناصر الحياة المراد إيه؟ أن لا جوع، وذلك يكون بالطعام، وأن لا تعرى، وذلك يكون باللباس، وأن لا تظمأ، وذلك يكون بالشراب، وأن لا تبقى، وذلك يكون بالسكن الذي يعني. من واحد يقول طيب وما دام الله يريد ان لا نضحى فلماذا خلق الشمس لنا على وبعد ذلك يقينا منها؟ ام انك لان الشمس مهمه فيك وفيما يخدمك، ففيك قد تتعبك ان يتعبك ان تتعرض لحرارتها ولضوئها طويلا، ولكن فيما يخدمك من الارض مطلوب للشمس ان تضحى فيه. إذن فهو يخلقها ضاحية ثم يجعل لك ما يسترك من هذه الضحوة. إذن فمقومات الحياة هذه هي تلك، هي المقومات المادية، لا تجوع، لا تعرى، لا تضيع، لا تضحى، تلك هي مقومات الحياة. لكن ذلك مقومات حياتك المادية، يريد الله أن يشعرنا بأن هناك للنفس الإنسانية ملكات فوق تلك المادية، فوق الجوع وفوق العري وفوق العطش وفوق الضحوة، يحققها الله في قوله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن فلا بد مع استكمال مقومات الحياة المادية لا بد من استكمال مقومات معنوية، لأن الإنسان إذا وجدت له هذه العناصر المقدمة للحياة ثم خاف من شيء تؤثر حياته ويقل صفوه ويضطرب فكره، فجعل لذلك ضمانا هذا الضمان أن يؤمننا. يؤمننا بماذا؟ يقول لك أنك خليفة في الأرض، والأرض وما فيها منفعلة لك، فأقبل على الأرض المنفعلة لك، واعلم أنك ستنال منها ما يعطيك ترفك في الحياة. وأنا وراء هذا كله، فهب أن الأرض أكدت أجدبت، وهب أن زرعك الذي سرعته اجتاحته آفة من الآفات، فهو يريد منك أن لا تقف عند الأسباب، ولكن تطمئن إلى وجود مسبب إن اختلت أمامك الأسباب. ذلك هو الأمن. إذن فالأمن يوجد بأن لا تكل نفسك للأسباب. الجوارح تعمل في الأسباب، ولكن القلوب المؤمنة تتوكل على المسبب. ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى لأناس زرعوا وغرسوا وسقوا وربوا، وبعد ذلك يأتي قبل الحصاد ما يتلف الثمرة بأي آفة من الآفات. ما حظ الله في هذا؟ حظه أن لا نهتم بالأسباب. وبعد ذلك يحقق لك قضية كونية أطلقها في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، علشان حتى لا تفهم أن رزقك لن يأتي إلا من تعبك هذا، يكون لك تعبك انتهى إلى غير نتيجة. سيل أغرق، آفة أكلت كل شيء، تغرسته حصيدا بعد أن تعبت. يقول لك إيه صحيح أنت تعبت، إنما أنا أريد أن أصلحك بشيء يعوض حتى أفرغك لشيء لا يعوض. فلا تفتن في الأسباب إن أعطتك، بل تلتفت دائما إلى المسبب، وحينئذ يرزق الذي أصيبت ذراعته بآفة أخذت كده وجده، يرزق من غيره من مكان آخر. يقول له إذا رزقك جاء من حيث لا تحتسب، أنت احتسبت الرزق في هذه، وأنا أريد أن أحميك من الفتنة في الأسباب. أنا أخذ منك الأسباب، ولكني لا أحب أن تفتن بالأسباب. فما دام الحق سبحانه وتعالى وراء الأسباب، لو أنني وأنا أمثل الجنس البشري مرهون بالأسباب، إذن فإن أثبت الأسباب ماذا بماذا يكون عزائي؟ لا عزاء لي، إنما حين أعلم أن وراء الأسباب مسببا يعطي بلا سبب ويرزق من حيث لا تحتسب، أطمئن وأستقبل كل أحداث الحياة برصيد إيماني لا يزعزعني في فتنة الأسباب عن المسبب أبدا. ذلك هو الذي يؤمنك من الخوف. تأمين من الخوف أن تجد في حسابك مصدرا فوق الأسباب التي بيدك. وأنا ضربت مثلا في حلقة سابقة، لا إنسان ليس معه في جيبه إلا جنيه واحد ولا يملك سواه، فوضع يده في جيبه فلم يجد الجنيه، كل آماله في مادة الإمكانيات انتهت. ولكنه إن كان عنده في بيته نقد أو له في البنك نقد، ضحك وقال يعني استقبل المسألة ببساطة. فكذلك المؤمن إن ضاع كل سبب وبقي إيمانه ببقاء المسبب فقد بقي له كل أمل في الحياة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله.